بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبحث اجتماع الأمر والنهي في حقيقته عليه السلام تختلف الكلمات فيه اختلافا شديدا، ومن المهم في بداية المرة كما ذكرنا سابقا تبين مناشئ الاختلاف وجذور الرئيسة الأساسية. وقد تقدم أن هنالك دعويان، دعوة تحاول أن تحدد نتيجة المسألة على أساس الفرق العنواني فيما بين المتعلق الأمر ومتعلق النهي، ودعوة ترى أن العنوان ثاني في المعنون الخارج، وأن الموضوع لا بد من دراسته والبحث عنه في هذه الجهة وهي الجانب الخارجي فيه. على أي حال، في أطار بحثنا عن الدعوة الأولى العنوانية التي رأينا أن نعبر عنها المسلك العنواني في هذه المسألة، لأن هنالك طريقة في التعامل مع الموضوع واتجاه عام قابل لأن تختلف النتائج حتى بناء عليه، ولكن هو مفترق طريق في بحث المسألة بين من يقول بأن المسألة يجب أن يحقق فيها الجانب العنواني، وبين أن يلاحظ، وبين من يرى أن المسألة يجب أن يلاحظ فيها الجانب الخارجي وأن الجانب العنواني لا أثر له في المسألة. فيما يخص مسلك العنوان إن صح التعبير، المسلك العنواني، هو أنه لا بد من ملاحظة ما ذكره الأعلام وقد تقدم، لكن يحتاج أيضا إلى ترسيخ ما ذكره الأعلام من التمييز بين جهتين في الصورة الذهنية للعنوان. وقد ذكر السيد الصدر قدس سره أن الصورة الذهنية لها اعتباران، اعتبار بالحمل الأول، والمراد هنا من الحمل الأول يعني ملاحظة الجانب التصوري فقط، حدود الصورة، واعتبار بالحمل الشائع، والمراد هنا من الحمل الشائع يعني ملاحظة وجود هذا العنوان. فإذا هو موجود في الذهن راح يصير هو بالحمل الشائع ذهني. من أي ناحية نقول عنه ذهني؟ لأنه هو موجود في سطح الذهن وليس في الخارج، لأن الوجود الذهني بالنظر التصوري الحمل الأولي يكون عين الأمر الخارجي المحكي عنه. فالاتحاد بين الأمر الخارجي والعنوان يكون بملاحظة ماذا؟ يكون بملاحظة الوحدة التصورية فيما بينهما. ما المراد من الوحدة التصورية؟ يعني أن هذا الأمر هو بطبيعته، هذه الصورة إذا نظرنا إليها بغض النظر عن الجانب الوجودي فيها، عن جانب تحققها ووجودها، إذا لاحظنا هذه الصورة التي في الذهن ولاحظنا ما في الواقع أيضا من جانب صوري، يعني هذه الصورة، يكون هنالك اتحاد بينهما، لا يوجد فارق بينهما، لأن الفارق بينهما إنما هو في وجودهما فقط. لأن الوجود الذهني بالنظر التصوري الحمل الأولي يكون عين الأمر الخارجي المحكي عنه، وبالنظر التصديقي كما ذكرت مراد من النظر التصديقي، مراد من الحمل الشائع ما هو؟ يعني هذا ملاحظته موجودا، فش راح يصير؟ راح يصير ملاحظته في قضية، مو ملاحظته هو فقط، صارت قضية، هو موجود يعني ماذا؟ لأن أنا هذه قضية، القضية هي اللي يتعلق بها التصديق عادة، بينما التصور يتعلق بالمفرد، طبيعته هكذا. وبالنظر التصديقي الحمل الشائع يكون مباينا للخارج وغير واجد لشيء من خصائصه وأحكامه، فالماء الموجود في الذهن بالنظر التصديقي، أي شنو المراد من النظر التصديقي؟ أي بلحاظ وجوده في الذهن. يعني عندما تقول هذا موجود، يقول هذا موجود، هذه قضية بها حكم، فالإنسان يصدق بها فيقول هذا موجود، يعني بلحاظ وين موجود؟ موجود في الذهن. فالماء الموجود في الذهن بالنظر التصديقي أي بلحاظ وجوده في الذهن صورة وانطباع في النفس وليس ماء. يعني شنو وليس ماء؟ يعني وليس ماء خارجي، وليس ماء ولا واجدا لشيء من خصائص الماء اللي هو مثلا شأنه أن يروي، شأنه كذا. وبالنظر التصوري من حيث هو ماهيته يكون ماء رافعا للعطش محبوبا لدينا. زين، كيف يكون بالنظر التصوري ماء؟ يعني بغض النظر عن وجوده، هو طبيعة المائية، تنظر إلى طبيعة المائية، إلى خصوصية المائية، يبقى هذا موجود. وين موجود بعد؟ مو ما ملحوظ هذا. وبالنظر التصديقي والحكم بمبادئه يتعلق بالصورة الذهنية. صحنا بعد هذا التمييز بين الصورتين والملاحظتين، نقول الحكم، يقول الحكم بمبادئه يتعلق بالصورة الذهنية بحسب النظر التصوري للتصديقي. لأن إذا نظر إلى بالنظر التصديق أصلا ما راح تصير صالحة لأن تحكي عن الخارج، إن ماكو اتحاد بينها وبين الخارج، لأن هذا أنت من عرفته ولا حظت وجود الذهني، شلون يتحد مع الخارج؟ فلابد ماذا؟ لابد أنت ما ملاحظ وجوده، ملاحظ ماذا؟ فقط الصورة. إذا لاحظت فقط الصورة، الصورة حتى وإن كانت موجودة في الذهن هي متحدة مع ما في الخارج من حيث كونها صورة، مو من حيث كونها صورة موجودة. واضح إن شاء الله؟ والحكم بمبادئه يتعلق بالصورة الذهنية بحسب النظر التصوري للتصديقي، ولذلك أيضا يكون محركا نحو الخارج الذي هو المنظور التصوري. وأما الصورة بحسب النظر التصديقي فليست بمطلوبة ولا محبوبة أصلا، وحينئذ سوف يكون الحكم والحب في عالم النفس وبحسب لحاظ المولى متعلقا بالصورة الذهنية بالحمل الأولي والنظر التصوري الذي لا يرى به إلا الماهية. فإذا كانت الماهية بعد ما ملحوظ وجودها، ملحوظ الماهية يعني حقيقة ما يجاب عنه بما هو، يعني نحن نعبر عن الطبيعة أيضا لا بأس، وحينئذ سوف يكون الحب الحكم والحب الناشئ الذي ينشئ الحكم منه المحبوبية يعني في عالم النفس وبحسب لحاظ المولى متعلقا بالصورة الذهنية بالحمل الأولي والنظر التصوري الذي لا يرى به إلا الماهية. فإذا كانت الماهية والمنظور التصوري واحدا ولو ضمن وجودين ذهنيين، إذا هي الماهية نفسها وإحنا نلاحظها كما هي، إذا هي واحدة بعد مستحيل أن يتعلق الحب والبغض والأمر والنهي بها. فإذا متعددة بعد ما كمان لأن صار المقياس هو هذا الوحدة والتعدد، وحدة متعلقة المحبوبية والمبغوضية. واضح إن شاء الله؟ فإذا كانت الماهية والمنظور التصوري واحدا ولو ضمن وجودين ذهنيين، يعني هو ينظر إلى مثلا الصلاة يحكم، أو مثلا يحبها، ينظر إلى الصلاة بنظرة أخرى فيبغضها، يقول هذا ما ممكن. لماذا؟ لأن المنظور هو الصلاة، وما منظور وجودها حتى نقول هذا الوجود الذهني الأول غير الوجود الذهني الثاني. شنو هو المنظور؟ الجنبة التصورية في الصلاة، ماهية الصلاة. ماهية الصلاة هي بعينها محفوظة في الوجود الذهني الأول وفي الوجود الذهني الثاني وفي الوجود الخارجي أيضا كذلك.
ما هي صلاة؟
طبعا مش احنا هو ملاحظ هو حديثنا احنا ما تحدثنا عن الاضافه من نتحدث انتم هم اضيفوا خدمتكم. فاذا كانت الماهيه والمنظور التصوري واحدا ولو ضمن وجودين ذهنيين فيستحيل ان يتعلق الحب والبغض والامر والنهي بها، لانه بحسب هذا النظر واللحاظ الذي هو نظر المولى في مقام الحكم ومبادئه يلزم التهافت والتضاد فيكون مستحيلا ايضا. وهذا شنو فسر لنا استحاله تضاد الاحكام في متعلق واحد، بعد يصير على هذا الاساس في متعلق واحد بعد مو معقوله. شنو يعني متعلق واحد؟ يعني طبيعه واحده هي بعينها، هذا ما معقول. فيكون مستحيلا ايضا. فليست الاستحاله منحصره بما اذا كان الوجود الذهني المعروف بالامر والنهي بالحمل الشائع واحدا فقط، وانما اذا كان بالحمل الاولي من حيث العنوان اذا كان واحدا ايضا كذلك. زين، اذا كان متعددا بعد ماكو محذور في ذلك، واضح ان شاء الله؟ اذا كان متعددا ماكو محذور في ذلك. لماذا؟ لانه هو المهم نظر الى طبيعه ونظر الى طبيعه اخرى، شنو المحذور؟ حتى لو كان يلتقن في مصداق خارجي واحد، فعلى هذا الاساس هذا المسلك العنواني راح يصل. العباره مو كامله، العباره يحتاج الى تكمله. على هذا الاساس ان المسلك العنواني اذا ظفر بتعدد، اذا ظفر بعنوانين متعددين معنونهما الخارجي واحد، بعد ما راح يصير عنده محذور. في ماذا؟ في ان تعدد العنوان ما راح يصير عنده محذور من ناحيه العنوان في ماذا؟ في استحاله اجتماع الامر والنهي. ليش؟ لانه يمكن ان تتعلق المحبوبيه بعنوان وتتعلق المبغوضيه بعنوان اخر، ماكو محذور في ذلك. لا، بالحمل الاول حديثنا كله العنوان يتحدد كله بالحمل الاول. ليش؟ شلون ما يتعلق؟ مثل ما قلنا الماء اللي هو يكون منشأ للآثار، طبيعة الماء كلها حديثنا عن هذا. فإذا كانت طبيعة الصلاة منظورا إليها بما هي طبيعة يعني بالنظر التصوري محبوبة، وطبيعة الغصب بما هي طبيعة منظورا إليها مبغوضة، ماكو مانع من ذلك. من هذه الجيبة ماكو مانع، يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية. ليش اجتمعا؟ لأن موضوع مختلف. وشنو المحذور؟ أنه الموضوع إذا اختلف، شنو المحذور؟ أن يصير عدة محبوبية ومبغوضية لشيئين، من محذور في ذلك؟ نعم، إذا اتحدا معا نعم يجي الكلام، بمعنى أنه الصلاة هي محبوبة وهي مبغوضة، الغصب هو محبوب وهو مبغوض، هذا ما ممكن. واضح إن شاء الله؟ بقى الكلام الذي سبق الحديث عنه في الصورة الأولى، وهي صورة ما إذا كانت الطبيعة محبوبة وحصة منها خاصة مبغوضة، هذا بعد على الكلام وعلى الخلاف أنه يمكن أن نتعقل هذا الأمر أو لا، لأنه هذا عنوان وهذا عنوان إلى آخره تقدم الحديث عنه. الآن إحنا بعد نريد نأسس للصورة الثانية ومفاتيح البحث فيها وأسسها والمسلك الرئيسي فيها، وهو المسلك العنواني في مقابل المسلك الآخر المسلك الخارجي، يكون المطلب على هذا الأساس. يبقى أنه هذا الكلام الذي نقلناه عن سيد الصدر تقريبا بألفاظه، ربما اختصرنا بعض الشيء منه، إذا جمعنا بين كلامه هذا وكلامه السابق في بيان منشأ التنافي بين المحبوبية والمبغوضية في الأمر والنهي، يظهر منه أنه يرى أن التنافي بين العنوانين إنما هو كلام السابق. مو هنا قال ممكن أن يجتمعا، سابقا قال تحدث عن منشأ عدم اجتماعهم، هنا فرق عن أنه إذا كان المحبوبية ما ممكن أن تجتمع والمبغوضية في عنوان واحد. بمعنى شنو العنوان الواحد؟ يعني المنظور بالنظر التصوري، مو هيك قلنا؟ فما ممكن ان يجتمع. سابقا قال ما ممكن أن يجتمعا بحسب اقتضائهم إذا تذكرون. فش راح يصير كلامه هنا أنه ما ممكن أن يجتمعا، المفروض يحمل على ذاك الكلام، ولا راح يصير اختلاف بين كلامين، فلا بد أنه هنا يبين أنه لا يمكن اجتماعهما، هناك يبين منشأ عدم اجتماعهما. شنو هو منشأ عدم الاجتماع؟ منشأ عدم الاجتماع أن المحبوبية والمبغوضية اقتضاؤهما اقتضاء أحدهما منافي لاقتضاء الآخر. وإحنا فيما سبق بينا أنه المحبوبية والمبغوضية التنافي بينهما ليس بلحاظ الاقتضاء، وإنما ما قبل الاقتضاء. هو بطبيعتهن المحبوبية والمبغوضية لا يمكن أن يتعلقا بمتعلق واحد. وقد تقدم بيان أن المختار إنما هو كون المحبوبية والمبغوضية لا يعقل أن تجتمعا في موضوع واحد، سواء فسرنا المحبوبية والمبغوضية بمعناهما البشري أو بحقيقتهما الإلهية اللي بعد هذا عقبنا. قلنا إحنا المحبوبية والمبغوضية بالنسبة لله تختلف عن ما هي بالنسبة إلى البشر. على كلا التقديرين وجدنا أن المحبوبية والمبغوضية لا يعقل اجتماعهما في عنوان واحد، لا يمكن أن تتعلق بعنوان واحد. وعليه فنحن نتفق مع النتيجة التي انتهى إليها قدس سره، وهي أنه لا يمكن أن يجتمع. ونزيد عليها بأن عدم إمكان اجتماعهما ذاتي فيما بينهما هم أنفسهما، حتى قبل أن تصل النوبة والحالة إلى الاقتضاء اللذين يقتضيانه. بلي وياتي احسن شيخنا. وهذه خلاصة الكلام عن أساس المسلك الأول، وهو كون التعدد في العناوين التي تعرض عليها الأحكام اللي احنا سميناه المسلك العنواني. والمراد ما هو؟ هو المعروض بالذات، والتي يعني يرون أن العناوين، أن تعدد العناوين كاف في جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا تعدد العنوانات أمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن المشكلة هي وين؟ في العناوين. فإذا افترضنا أن العناوين متعددة بعد لا محذورة في اجتماع الأمر والنهي. هذا هو المسلك الأول. يبقى المسلك الأول بناء عليه، بناء على الدخول إلى المسألة بهذه الطريقة، إيش راح يصير؟ راح يصير لابد أنه تبحث المسألة بناء على هذا المسلك، فقد ينتهي أصحاب هذا المسلك إلى البناء على الامتناع وإلى البناء على الاستحالة. يعني هو يتبنى هذا المسلك ويقول أنه هذا مهم، وأنه لابد أن ندخل إلى المسألة بهذه الطريقة، لكن هو ربما ينتهي إلى الاستحالة، كما صادفنا بعض من يتبنى هذا المسلك ويبني على الامتناع. واضح إن شاء الله؟ يبقى هذا يأتي سولو يبني على الامتناع من جهة، فمو معناه من يسلك هذا المسلك ويقول أن الدخول إلى هذه المسألة لابد أن يكون من حيث العناوين، يعني لابد هو بالضرورة أن يقول بالإمكان بجواز الاجتماع، وإنما هذا البحث في هذا المقام هو بحث خلينا نسميه ما قبل المسألة، أنه إحنا هذه المسألة شلون ندخل إليها، شنو هي أدوات البحث الأساسية بها، شنو هي مقدماتها، طريقة التعاطي معها كيف ينبغي أن تكون. يبقى احنا سان نبني، نثبت، ننفي، نقبل، نرفض، نستدل، نناقش الاستدلال، لكن المنهجية في البحث، نقول المسلك أصح، المسلك في البحث مبتني على ماذا؟ مبتني على النظر إلى العناوين، أو مبتني على النظر إلى ماذا؟ إلى المعنونات. لأن هو ربما هم أصحاب هذا المسلك يقولون ما دام بالخارج المتعلق واحد لابد أن يكون عنوان واحد، احنا بعدين نبين كيف انه المهم خلينا نخلي في بالنا ان هذين المسلكين المسلك العنواني والمسلك الخارجي ان هذين المسلكين فيما بينهما يمكن ان تجد من يقول بالامتناع وان تجد من يقول بالجواز فهما ليسا مسلكين بمعنى قول بالامتناع وقول بالجواز لان احنا شلون قسمنا المسلكين قسمنا لنا عندنا مسلكان على اي اساس مو على اساس ان على اساس النتيجه وهي البناء على الامتناع والبناء على الجواز وانما قسمناه على اساس انه كيف ينبغي ان تبحث المساله من اين نبدا في بحث المساله قسمناه على هذا الاساس فالبعض قد يقول اصل المطلب وين مرتبط بالعناوين المهم العناوين البعض يقول لا المهم هذا هو الخارج العناوين مو اكثر من ادوات للوصول الى الخارج المهم الخارج احكي لي شنو الواقع الخارجي شلون يتحمل اجتماع امر النهي هذا المهم يبقى انه من يبني على المسلك الاول قد ينتهي الى الجواز او الامتناع بحسب الوجوه التي يصل اليها وهذا ان شاء الله سنغني البعض في هذه القضية إنما المهم الآن من نتحدث نريد نعرف مثلا فلان من الأعلام شنو هو مسلكه مسلكه الأساسي في الدخول إلى المسألة هو باني على أنه المسألة عنوانية والمسألة واقعية خارجية هذا المهم حتى من نريد نناقش نعرف خلافنا معه مبنائي خلافنا معه بنائي على أي أساس يصير المطلب بهذا الشكل بلي يختلف المهم احنا ليش بينا يعني نبهنا الى هذه النقطة مو انه هذا المسلك يعني هو يلازم القول بالامتناع او يلازم القول بالامكان وانما هذا مسلك في الدخول الى المسألة واما المسلك الثاني وهو الذي يبتني على ان مناط الجواز انما يتوقف على تعدد الوجود الخارجي وطبعا في مقابله أن مناط الامتناع يتوقف على وحدة الوجود الخارجي حتى وإن تعددت العناوين فالخارج واحد صار امتناع الخارج متعدد صار جواز فيقول أنا بعد ما لي علاقة بالعناوين هذا المسلك في مقابل ذلك المسلك واضح إن شاء الله وأما المسلك الثاني وهو الذي يبتني على أن مناط الجواز والامتناع يتوقف على تعدد الوجود ووحدة الوجود إذا صح التعبير الخارجي لمتعلق الأمر والنهي فإن الأحكام الشرعية وإن كانت سأحنا بعد نريد نقرب هذا المسلك الثاني واضح إن شاء الله فإن الأحكام الشرعية وإن كانت متعلقة بالصور الذهنية بلا إشكال وبالعناوين في أفق النفس أو فقل في عالم الاعتبار إلا أنها إنما تتعلق بها بما هي فانية في المعنونات الخارجية إذ لولا هذا الفناء لما كان يريد المولى شيئا من هذه العناوين المولى شنو أهمية العناوين الذهنية عنده المولى المهم عنده ما هو هو أن تتحقق الصلاة في الخارج هو أن يتحقق الحج في الخارج وهكذا هذا الآن إحنا نريد نقرب هذا المسلك في مقابل الكلام السابق إلا أنها يعني الأحكام إنما تتعلق بالعناوين بما هي فانية في المعنونات الخارجية إذ لولا هذا الفناء لما كان يريد المولى شيئا من هذه العناوين فالمتعلق المطلوب للمولى أو فقل المحبوب للمولى المبغوض عند المولى يقول بالأصل هو وين هو المعنون الخارجي وعلى هذا فلا بد من تعدد الوجود الخارجي لمتعلق الأمر والنهي كي لا يلزم التضاد وإلا فالتضاد حاصل إذا ما كان هناك تعدد حقيقي التضاد حاصل ولو كانت العناوين والمرايا التي تشير إلى الخارج متعددة. تعبير المرايا لطيف، وإن كان هو تعبير مجازي بس هو اللي يشير القضية، لأن أنت تخلي شيء خارجي وأمام عدة مرايا، هذا ما يغير واضح. الذي ينعكس في المرآة هو نفسه، خلي السور أمام مرايا عديدة هو يبقى على حاله. بعد ما يخطر بالبال أنه إذا تعددت المرايا سيتعدد المنعكس في المرآة، شو معناه؟ شنو شلون تأثر عليه المرآة؟ هو على حاله. تعدد المرآة أصلا ما إلى كل تأثير في تعدد ما يقع فيها. هذا بأي نفس صار الكلام؟ صار النفس المسلك الثاني اللي يقول المهم والمناط كله والمدخل للمسألة والبحث ينبغي أن يركز على الخارج وأن يدرس الخارج. ومن هنا قالوا إن الميزان وإن الميزان في الامتناع والجواز تشخيص أن تعدد العنوان يعدد المعنون أم لا، أي أن التركيب بين معنون متعلق الأمر مع معنون متعلق النهي، هل هو تركيب اتحادي أو انضمامي؟ إذا حقيقة انضمامي أصلا هنا راح يصير الخارج متعدد، الخارج راح يصير متعدد، فالمناط ماذا هو؟ التعدد الخارجي. وحتى اللي يبدأ يقول ما دام تعدد العنوان تعدد المعنون، هذا ترى مو منطق عنواني، ليس اشتباه. صحيح هو تحدث عن هذا الجانب لكن منطقه ليس عنوانيا، وإنما منطقه ماذا؟ خارجي. لماذا؟ لأن هو يريد يوصل إلى تعدد الخارج. فإذا ادعى وأثبت الدليل وأثبت البرهان على دعواه بأن تعدد العنوان يعدد المعنون، تم له ما يريد من تعدد الخارج. فهو صحيح يبدأ بالعنوان، يبني على العنوان، ولكن يعني يبدأ بالعنوان ويتحدث عن العنوان، لكن يتحدث عن العنوان بأي منطق؟ بمنطق من يرى أن الميزان والضابط والمقياس النهائي للمسألة إنما هو مرتبط بوحدة الخارج أو تعدده. فيصير بعد هذا هو مسلكه، تصنفه بأي مسلك؟ بالمسلك الخارجي. واضح إن شاء الله؟
عنواني سابقا،
خلي يكون سابقا، بس هو شنو المهم منهجيته كبرى مالته كلية اللي هو يبني عليها، شنو هي؟ أن المقياس في الامتناع والجواز هو تعدد الخارج ووحدته أو اتحاده. لا بس مو الوحدة والاتحاد كل واحدة. وهذا المسلك هو المشهور بينهم، وهذا المسلك أيضا قد ينتهي بعض من يتبنى إلى الامتناع. لماذا؟ لأنه يرى أن الخارج واحد أو متعد. وقد ينتهي من يتبنى إلى الامتناع إلى الجواز لأنه يرى أن الخارج متعدد. لكن يجمعهما، يجمع القائلين بالوحدة بالامتناع والجواز، يجمعهما ماذا؟ هو ميزان أن القضية مرتبطة بالخارج، هذا الميزان جامع بينهما. فمثل ما قلنا بالنسبة للمسلك السابق، إن أنا نكرر الكلام، يعني هنا أيضا قد تجد من يبني على الجواز، وقد تجد من يبني على الامتناع، كلهم في نفس المسلك. هذا كلش مهم أنه نبقى نحافظ عليه ولا يضطرب الحال، لأنه أنت تصادف إن شاء الله نشوف بالفعل، يعني مو أكثر من وعد إن شاء الله، يعني تجدون الوفاء الوعد خلال أيام من نقرأ كلمات بعضهم ونشوف بعضهم يبني على الامتناع، بعضهم قد ما يبني على الامتناع، أو على الأقل في أفق بعثة هنالك فرصة لذلك. وهذا المسلك هو المسلك المشهور بينهم، هو المعروف. وهذا الحديث عن العنوان وعن الكذا حديث كأنه يفترض أنه يحقق المسألة ويدقق بها ويعمقها، فهو مسلك هو كأنه ناقض للمسلك الأصلي وهو المسلك المشهور اللي هو يلاحظ الخارج. صار واضح؟ وهذا المسلك هو المشهور بينهم، وهو الأجدر بأن نبدأ به ونسميه اختصارا المسلك الخارجي، في قبال المسلك السابق الذي يعتمد على كفاية التفكيك بين العناوين في تحقق التكليف والمسمه في تحقق يعني التكليف بالأمر والنهي والمسمه المسلك العنواني. أما المسلك الخارجي فيبدو أن له وجوها عديدة يجمعها أنها ترى أن المناط في الجواز والامتناع إنما هو وحدة المتعلق الخارجي رغم تعدد عنوانه، فيمتنع فيه اجتماع الأمر والنهي لأنه يستحيل اجتماعهما في أمر واحد. أو ماذا إذا بنينا على التعدد إيش راح يصير؟ هو يقول أنه الخارج إذا كان متعدد بعد ماكو مانع من ذلك. وأصحاب هذا المسلك بناء على اختلاف تقييمهم للمتعلق الخارجي وأنه هل هو واحد حقيقي أم هو متعدد حقيقة، وأن الوحدة فيه هذه عبارات تتوضح المسألة عبارات توضيحية، وأن الوحدة فيه في حقيقة الأمر انضمامية لا حقيقية. قد تتفاوت أقوال بين القول بالجواز والقول بالامتناع. ليش؟ لأن هم مقياسهم الخارج، فإذا بنوا كما هذا الأمر عادة طرق سمعكم في السطوح مر عليكم هذا الحديث، إذا قالوا أن الوحدة هنا الاتحاد انضمامي يعني مو حقيقي، اتحاد انضمامي ايش راح يصير؟ راح يصير يمكن اجتماع الامر والنهي صحيح؟ اما اذا قلنا لا اتحاد حقيقي مو انضمامي، اكو اتحاد حقيقي راح نوصل الى الامتناع. هذان القولان وان تباعدا بينهما وصل التباعد بينهما الى حد القول بالامكان والامتناع، هو لعله ابعد فكرتين هي فكره الامكان والامتناع او من ابعد الامتناع وامتناع العدم ربما من جهة يعني امتناع الوجود وامتناع الثبوت امتناع الانفكاك وامتناع الثبوت ربما هذا أبعد من جهة، لكن هنا أصلا واحد امتناع واحد إنكار يعني من الناحية هم تقريبا أبعد، لكن مع ذلك هذه الأقوال المختلفة والمتنافية فيما بينها ما دامت تفكر في المسألة على أساس تقييم الخارج وملاحظة الوحدة الحقيقية فيه أو التعدد الحقيقي فيه هي تلتقي في مسلك واحد. فلهذا قلنا تتفاوت أقوالهم بين القول بالجواز والقول بالامتناع، وليس ذلك لأنهم يختلفون في أصل المسلك الخارجي، بل لأنهم يختلفون على تفسير الواقع الخارجي لمتعلقات الأحكام مع اتفاقهم على الكبرى. ولنلاحظ في كلمات أعلام هذا المسلك ما يساعد أكثر على دراسته وتقييمه بدقة. احنا الآن أمامنا إن شاء الله نلاحظ كلام المحقق الخراسان في الكفاية، والكفاية بعد أمامكم أرجو أن تلاحظوها بدقة. صاحب الكفاية أول ما يدخل إلى المسألة يخلي لها مقدمات ثم يتحدث بعد أن يؤسس لمقدمات الأمر من كل جوانبه تقريبا يتحدث عن مختارة بسطر أو سطرين. ليش؟ لأن هو كل الحيثيات والمشاكل التي هي قد تؤثر في بيان المختار هو مقدمها بالمقدمة، فلهذا الإنسان المفروض أن يقرأ المقدمات بعمق بدقة حتى يفهم كلام صاحب الكفاية، ثم بعد هذا إن شاء الله نجد كلام المحقق النائي أيضا في المسألة. فلا بد كلام المحقق أصلا نأخذه بشكل كامل يعني بعد ماكو فرصة أن ندخل فيه ثم بعد ذلك انقطع. والحمد لله رب العالمين.